صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوتر في باب ما جاء في الوتر: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: رأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، الحديث الأول تقدم الكلام عليه، هو قول القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر رحمه الله ورضي عن أبيه: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث. قدم الكلام أيضا على الإيتار بثلاث، وأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم سرد الثلاث بسلام واحد، ونهى عن التشبه في صلاة المغرب. الحديث الثاني تبين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد، يعني أنه كان يوتر ب11. في اللفظ الآخر قالت رضي الله عنه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن لو قال إنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في الخامسة. وجاء أيضا في الصحيحين حيث عباس رضي الله عنهما أنه لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة قال: فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ يمكن يقال هذا محمول على التعدد، أنه أحيانا كان يوتر ب11 وهذا الغالب، وأنه قد يزيد في بعض الأحيان ل13. والوجه الثاني من الجمع أن يقال إنها حينما ذكرت 13 أدخلت معها الركعتين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاته، فإنه ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين وأمر بهما كما جاء عند مسلم. وهذا هو الظاهر، الله أعلم، الوجه الثاني هو الأقرب. قلت: ما كان يزيد في رمضان وفي غيره على 13، صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، هكذا فصلت 11. طيب، أين الركعتان الخفيفتان؟ سكتت عنه، معناه أنه إذا وهو كان يصليها عليه الصلاة والسلام كما ثبت كما تقدم، فإذا إذا عددنا الركعتين خفيفتين صارت 13. فإذا إذا أحيانا تذكر ركعتين لأنه كان يصليهما عليه الصلاة والسلام فيصدق أنه صلى 13، وأحيانا تترك الركعتين لأنها ليست من القيام الطويل فتبين أنه لا يزيد على 13 على 11، يعني في من جهة القيام الطويل، هذه كأنها مقدمة واستفتاح، فمن نظر إلى أنه يوقعها عدها أحيانا، وبالنظر إلى أنها ليست من قيام الليل الطويل فإنه لا يعدها. هذا الله أعلم هو الأقرب. ويؤيد هذا حديث زيد بن خالد الجهني الذي رواه مسلم قال رضي الله عنه: رمقت صلاة الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين طويلتين ودون التي قبلها ثم ركعتين طويلتين ودون التي قبلها ثم ركعتين طويلتين دون التي قبلها ثم ركعتين طويلتين دون التي قبلها ثم أوتر بثلاث. فإذا تأملنا حديث زيد رضي الله عنه فإذا هو موافق لحديث عائشة رضي الله عنه المتقدم أنه قد صلى ركعتين ولم يصفهما بالطول، ركعتين طويلتين طويلتين ركعتين 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 ثم ركعتين ثم عد أربع مرات ثم أوتر بثلاث، فهذا موافق أنه الطوال أربع تسليمات ثم قال ثم أوتر بثلاث، وذكر الثنتين ولم يذكر الطول ثم ذكر الطويلتين أربع مرات، فهذا هو الأقرب أنه كان لا يزيد على 11 أي المقصود بها الطوال، ومن عد 13 فإنه أدخل معها الركعتين الخفيفتين. لا ما حاجة أن ندخل راتبة العشاء لأنه يتكلم عن قيام الليل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر شيئا من النوافل، لما أخر صلاة نافلة الظهر مرة واحدة نقلت واشتهرت، جاءه الناس وشغلوها عنها، أما راتبة العشاء ما في شيء يشغله عنها، والأصل عدم يعني التأخير، فلو أخر راتبة العشاء وقضاها لنص عليها أنه قضى راتبة العشاء وكذا، فهذا دعوة تحتاج إلى دليل. ثم بينت رضي الله عنه أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود، وأنه يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، يدل على طول هذه السجدة. وفيها أيضا مشروعية الاضطجاع على شق الأيمن سواء كان قبل ركعتي الفجر أو بعدها، الروايات جاءت بهذا وهذا، من العلوم الحمل الرواية التي فيها أنه اضطجع قبل ركعتي الفجر على الشذوذ، لكن الأقرب أنه لا شذوذ وأن هذا محمول على التعدد، وأنه كان أحيانا يضطجع قبل ركعتي الفجر ثم إذا جاء المؤذن قام وصلى الركعتين ثم خرج، وأحيانا يصلي ركعتي الفجر السنة ثم يضطجع على شق الأيمن. فإذا دار الأمر بين الاضطجاع وبين التبكير إلى الصلاة فالظاهر التبكير أولى، يترك الاضطجاع وتقدم لصلاة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع لأنه الإمام ولا يشرع له أن يتقدم، فكان لا يأتي إلا مع الإقامة، فأما المأموم فحاله يختلف، فإنه يعني يشرع له التقدم إلى الصف الأول القرب من الإمام، فظهر هذا خاص بالإمام، أما المأموم فإن انتهى قيامه قبل الأذان فلا بأس أن يستريح يضطجع على شق الأيمن إذا أمن النوم، إذا خشي أن يغلبه النوم فلا يجوز، لأن هذا يكون وسيلة لضياع الصلاة، فإذا وثق من نفسه أنه لن ينام وانتهى من صلاة الليل قبل أذان الفجر فلا بأس أن يضطجع على شق الأيمن ويشتغل بالاستغفار حتى يؤذن المؤذن ثم يبادر إلى الصلاة. يسرد الخمسة خمس بسلام واحد إيه الثمان تكون
قال رحمه الله: باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي سرعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر.
كل ولا كل؟
ربطها بالوجهين.
وجهين.
قوله كل يعني فيه الرفع والنصب.
باب ساعات الوتر، يعني المراد بهذا الباب متى يوتر، هل يوتر من أول الليل وإلا يوتر من آخر الليل؟ لا شك أن الأفضل أن يوتر من آخر الليل، لكن الإيتار أول الليل محمول على من خاف أن لا يقوم، كما جاء هذا مفصل في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فالحديث هذا واضح، حديث جابر هنا واضح أنه على حسب حال الشخص، إن كان يثق من نفسه أن يقوم فالتأخير أفضل، وإن كان يخشى أن لا يقوم فإن الأولى أن يأخذ بالاحتياط، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل النوم. يعني قالوا أن أبا هريرة كان يشتغل أول الليل بالحديث ومراجعة الحديث ومذاكرة الحديث فيتأخر قليلا، يعني ما ينام من أول الليل، يشتغل مع بعض أصحابه في مراجعة الحديث وإتقانه وحفظه وكذا فيتأخر، فأوصاه عليه الصلاة والسلام أن يوتر من أول الليل لأنه قد لا يقوم. الإنسان إذا تأخر في النوم فإنه في الغالب أنه لا يقوم من آخر الليل، يغلبه النوم. أما من كان يبادر بالنوم كحال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل ألا يوتر أول الليل، ينام ويقوم من آخر الليل. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر، قال لأبي رضي الله عنه قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: قبل أن أنام. فقال عليه الصلاة والسلام: أخذ هذا بالحذر. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: من آخر الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: أخذ هذا بالقوة. على كل حال هذا هو المسألة واضحة، أنه ينبغي الإنسان أن يجتهد في القيام من آخر الليل، يوتر ينام مبكرا ويعزم على أن يقوم من آخر الليل، هذا أفضل. فإن ضعف وخشي من نفسه لا يقوم أو كثر عدم القيام وفوات الوتر فإنه يبادر ويأخذ بالحزم ويوتر قبل النوم، وإذا قام من الله عليه بالقيام يصلي بدون وتر كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه، يصلي ما شاء الله بدون وتر لأنه يكفي الوتر الأول.
قال رحمه الله: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
هذا يدل على تأكيد الوتر، وأنه ينبغي الإنسان أن يأمر به أهله ويوقظهم أيضا للوتر. كان عليه الصلاة والسلام لا يأمر عائشة بقيام الليل لما فيه من المشقة، وعائشة كانت صغيرة السن، فكان عليه الصلاة والسلام لا يعني يأمرها بقيام الليل لما فيه من المشقة، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يوقظها إذا بقي الوتر، إذا جاء وقت الوتر أيقظها. ليس فيه دليل على وجوب الوتر، لا نقول لا مانع أن يوقظها لأمر مستحب لأنه مؤكد، يكون هذا يدل على أنه ليس بواجب وليس كغير المستحبات، بل أنه بين هذا وهذا، ولذا يسميها العلماء سنة مؤكدة، ليس كالواجب دون الواجب، وليس كالسنن ليس كعموم السنن، لا يكون بين الأمرين سنة مؤكدة. ولذلك فإن من تركه يساء به الظن، كما يروى عن الإمام أحمد أنه قال: من لا يوتر لا الرجل سوء لا تقبل شهادته، إذا كان يعني يداوم على ترك الوتر، يعني يدل على أن في قلبه شيئا من السوء، لأنه ما يمكن الإنسان المؤمن الصالح تقي ما يمكن يصر على ترك سنة مؤكدة تكاثرت فيها النصوص. كان عليه الصلاة والسلام لا يدع حضرا ولا سفرا، قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، والحديث فيه كثيرة. فلا يمكن أن يصر إنسان على تركه إلا وفي قلبه مرض، عنده ضعف إيمان وعنده شيء من الخبث، وإلا لو كان فيه خير وصلاح ما تركه، ما داوم على تركه. قد يفوته الليلة والليلتين لكنه ما يداوم على ترك إلا هذا علامة على سوئه. إن ثبت عن الإمام أحمد هذا توجيهه، إن كان مشهور عنه لكن الله أعلم صحته، لكن إن ثبت عنه فهذا توجيهه أنه رجل سوء، لأن هذا علامة على سوء فيه، كونه داوم على ترك الوتر هذا يدل على أنه فيه شيء من السوء.
قال رحمه الله: باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، والصارف للوجوب حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بتسع لا يجلس في شيء إلا في الثامنة، ثم يقول يحمد الله يثني عليه، ثم ينهض يصلي التاسعة، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فهذا يعني دليل على أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر ولو بدون يعني سبب، لو صلى بدون بعد الوتر عمدا بدون سبب فالأمر واسع، لكن الأفضل أن يختم على وتر. لكن لو صلى بعد الوتر ركعتين أو أكثر وأقل فإنه لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يختم على وتر. هل أقرب ما قيل في توجيه الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، لما قال إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر بأن يجعل الإنسان آخر صلاة الليل وترا، وكان هو عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوتر، فلما أشكل عليهم الأمر قالوا هذا خاص به، لكن الخصوصية تحتاج إلى دليل، الأصل عدم الخصوص، ولا يقبل، لا تقبل دعوة الخصوص إلا بدليل، وهذه قاعدة يعني عند بعض أهل العلم أنه إذا تعارض الأمر مع الفعل جعل الفعل خاصا به، وهذا يفعله الشوكاني رحمه الله كثيرا في نيل الأوطار، إذا تعارض القول مع الفعل أخذ بالقول وجعل الفعل خاصا به عليه الصلاة والسلام. لكن هذه القاعدة لا يوافق عليه كثير من أهل العلم، ويرون أن الأصل التشريع والاقتداء، وأن من ادعى الخصوصية لأي فعل من الأفعال فعليه الدليل. ولذلك لما خص الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بجواز الزواج هبة بين جل وعلا أن هذا خاص به، قال خالد وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقد قال قبل ذلك في نفس السورة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه القاعدة لما تقررت وجاء شيء خاص نص جل وعلا على الخصوصية، ولولا ذلك لصار عاما وشرعا للأمة كلها أن الأصل الاقتداء. فإذا من ادعى أن هذا الشيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه الدليل، فإن قال الدليل هو مخالفة الأمر نقول لا، هذا ما يسلم لك، نجمع على وجه آخر نقول إذا تعارض الأمر والفعل صار الفعل إيش صارفا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وكذلك إذا تعارض النهي مع الفعل يكون الفعل صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة. هذه القاعدة المشهورة عند أهل العلم، إذا نقول هذا من هذا الباب، كون يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الوتر هذا يدل على الجواز، والأفضل أن يقتصر على الوتر، لكن إذا احتاج زالت يعني إذا احتاج فيصلي ولا شيء في ذلك، كما تقدم إذا نام مثلا وظن الأخاف لا يقوم ثم قام فإنه يصلي ولا ينقض وتره الأول. في قول بعض أهل العلم أنه ينقض الوتر الأول، كيف ينقضه؟ صلي ركعة، يصير الآن أوتر ثلاث مرات، أوتر أول الليل فلما قام صلى ركعة وسلم على وتر ثاني ثم يصلي ثم يوتر، هذا معناه أوتر ثلاث مرات، هذا غير صحيح. ونقض الوتر وإن جاء عن بعض أهل العلم فإنه ليس بصحيح، لأن أولا ما في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام على الجواز، ثم يقال إنه صلى صلاة من أول الليل وانصرف منها، صلىها بنية الوتر وسلم، فهي صلاة مستقلة، وتخلل بين الصلاتين وقت طويل ونوم ونواقض كثيرة، كيف يبني هذه على هذه؟ صلى واحدة وسلم منها وبعد السلام نام، انتقض وضوء بالنوم، قد يكون أكل وشرب وتكلم وكذا ومضى عليه ساعات، فكيف يبني صلاة على صلاة بينهما هذه المدة الطويلة وهذه النواقض الكثيرة؟ لا يمكن هذا، هذا يحتاج إلى دليل واضح من عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خلاف الأصل. الأصل أنه إذا طال الفصل بين الصلاتين أنه لا يمكن تبنى يبني إحداهما على الأخرى، فإذا الإنسان مثلا في الفريضة نسي ركعة وأكثر ثم سلم ثم طال الفصل أو تخلى النواقض فإنه لا يمكن أن يبني، يذهب يتوضأ ثم يعيد من جديد، أما إذا كان الفصل قصيرا فإنه يبني، وهذا في حال النسيان، لكن هنا ما في نسيان، تعمد الصلاة الأولى وخرج منها ثم فعل نواقض كثيرة وطال الوقت ثم يصلي ثانية، هذا بعيد وليس عليه دليل. فالأصل أن الصلاة الأولى هي الوتر تمت، فلا حاجة أن يوتر، يصلي ما شاء الله وينصرف على شفع، والأمر في هذا واسع. كذلك لو قام مع الإمام مثلا، بعض الناس يصلي التراويح مع الإمام ثم ينوي أن يقوم من آخر الليل، فهل الأفضل أن يقوم إذا سلم الإمام أو أوتر وسلم، هل الأفضل أن يقوم ويشفع بركعة؟ لأنه الآن لو قام ما في إشكال، لأنه ما في فصل، إذا سلم الإمام ما يسلم، يقوم ويأتي بركعة ويكون شفع الوتر ويوتر من آخر الليل، فالآن يدور الأمر بين أن يقوم يأتي بركعة من أجل أن يوتر من آخر الليل، أو أنه يسلم مع الإمام ويكتفي به، لكن يفوته جعل آخر الصلاة بالليل وترا. فهنا محتمل منهم من يقول الأفضل أن يقوم، لماذا؟ من أجل أن يكون آخر صلاته، أن يكون آخر صلاته بالليل وترا، هذا هو الأفضل، فيشفع هنا ويوتر هناك. ومنهم من يقول أنه لا يقوم من أجل متابعة الإمام ولئلا يشهر نفسه بأنه يريد أن يصلي من آخر الليل، لأنه الناس لن يقوموا، يعني يقوم واحد أو اثنان أو عدد قليل، فكل من رأى هؤلاء الذين قاموا عرف أنهم سيصلون من آخر الليل، والإنسان مأمور بأن يخفي عمله ما استطاع، مأمور بإخفاء العمل، فهنا وقيام الليل من الأعمال العظام، فينبغي الإنسان أن يخفيه. ثم أيضا قد ينوي أن يقوم ولا يقوم، فيحصل على إشهار النفس وعدم القيام، كم إنسان ينوي أن يقوم لكن يعرض له ما يعرض فينشغل ثم ينام متأخرا ثم يفوته القيام، فيكون جمع بين الرزيتين، أشهر نفسه أمام الناس ولم يقم. فعلى كل حال الأقرب أنه يسلم مع الإمام، الأمر سهل، يكون يصلي بعد الوتر هذا ما في محظور ولا في إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر، فالأمر سهل. الأقرب أنه يسلم مع الإمام، وإذا من الله عليه بالقيام يقوم، لأنه يعني ما يضمن الإنسان نفسه أن يقوم يقينا. يعني قد يقوم وقد لا يقوم، فإذا من الله عليه بالقيام يصلي ما شاء الله وينصرف على شفه، ولا 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 أمر صحيح. مو بشرط صلي واحد، قد صلي ثلاث يعني منها توتر، يعني مو بشرط يمكن ثلاث، لأن الثلاثة أدنى الكمال كما يذكر الفقهاء، ومن أقله واحدة هو أدنى الكمال ثلاث، وإن زاد هو خير. على كل حال هذا الذي يعني ورد، إنه ما كان عليه الصلاة والسلام يعني يوقظها من يعني نصف الليل أو ثلث الليل أو سدس الليل، إذا بقي الوتر أيقظها. الله أعلم السبب، يعني قد يقال أنها صغيرة وأنها قيام الليل شاق يحتاج إلى قوة يعني قلب وقوة إيمان، وليس كل أحد يطيق قيام الليل، قيام الليل عظيم ليس بالهين، فتجد الإنسان الصغير الشاب يعني يكثر نومه، ويعني كلما كبر الإنسان قل نومه وقوي إيمانه، ويعني قرب من الله وصار يعني أقدر على كثير من الأعمال الصالحة، والشاب يتغاضى عنه بعض الشيء، تجد يعني الصغار يتغاضى عنهم في اللعب ويباح لهم الصور واللهو وكذا، يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأنهم يعني خلقهم الله جبلهم على حب اللهو واللعب، ثم يبدأ الإنسان يقل هذا الأمر فيه كلما كبر، قل هذا الأمر وازداد العقل وذهبت الصبوة. عائشة رضي الله عنها لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمرها 18، يعني لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت بنت 9 سنين، يعني تزوجها السنة الثانية وهي بنت 9، فمات عنه بنت 18 صغيرة، يعني كان يصلي عمرها 10 11 12 13 14 15، الصبية صغيرة يعني أين هي من قيام الليل؟ كان عليه الصلاة والسلام يرفق بها.
حديث الآخر ما في رحمة الله معنى
ما في شك أن العصر يعني إيقاظ الأهل مشروع، لكن الكلام على يعني لماذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ عائشة، يعني هذا هو السؤال، يعني ظاهر الحديث ما كان يوقظها من يعني ثلث الليل أو ساعة ساعتين، يقضيها عند الوتر إذا بقي الوتر، لكن أصل مشروعية معروف، جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرئا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء. والحديث الثاني وهو عند أبي داود أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا جميعا كتب من القانتين، أو قريب من هذا اللفظ. فالإيقاظ مشروع، لكن السؤال لماذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ عائشة، الجواب أقرب ما يقال أنها كانت صغيرة. الله أعلم.
بالنسبة للركعتين اللي بعد الوتر قبل الفجر، هذا يقال إنهما يشرعان حال الجلوس يعني القعود؟
الله أعلم، ما هو شرط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما قاعدا، لكن الله أعلم الأمر واسع، يمكن يكون متعبا من قيام الليل، كان يقوم نصف الليل فيشق عليه أن يقوم بعد الوتر فيصليهما قاعدا، والأمر في هذا واسع لأنها سنة، الأمر واسع، وصلى إنسان قائما فلا بأس.
لكن هل يقال يعني القعود أفضل؟
الله أعلم، ما يظهر أن القعود أفضل، الأصل أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا الأصل، والفعل المجرد لا عموم له، يعني قد يكون له سبب أنه كان متعبا وشق عليه أن يقوم أو كذا، أو كان في آخر عمره لما ثقل صار يصلي بعض من صلاة الليل قاعدا، فبعد ما ينتهي يكون قد تعب شق عليه أن يقوم فيصلي قاعدا، فما نستطيع أن نجزم أن السنة يصليها قاعدا وأنه أفضل من لو صلىها قائما، لا، عندنا أصل نتمسك به وهو قول عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا إذا كان ما في عذر، أما إذا كان مريضا فهذا شيء ثاني، فهذا الأصل نتمسك به ونقول هذا فعل مجرد قضية معينة يدخل الاحتمال، قد يكون لسبب التعب وكبر السن أو نحو ذلك.
قال رحمه الله: باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
هذا أيضا من أدلة على أن الوتر ليس بواجب، ولو كان واجبا لما جاز أن يوتر على البعير، لابد أن ينزل ويتم الركوع والسجود، والذي يوتر على البعير معروف أنه لا يسجد، لا يقوم ولا يركع ركوعا كاملا ولا يسجد، فهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة، ولذا جاز أن يصليه على الدابة، ولو كان إلى غير القبلة يصلي على راحلة قبلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يأخذ بالرخص ولا يشدد على نفسه، إذا كان يحتاج إلى السير وقرب الفجر فالأفضل يوتر على الراحلة ولا يتكلف الوقوف وتعطيل نفسه من السير. أما إذا كان يريد أن يقف من الأصل وليس بحاجة إلى مواصلة السير فلا بأس أن يقف قبل الفجر يصلي الوتر ثم يؤذن يصلي السنة والفريضة. هنا نقول الأمر واسع، لكن إذا كان بحاجة للسير ورغب عن السنة يعني فعل ذلك تشدد يرى أنه ما يعني يتم أجره إذا أوتر على الراحلة، يقول: لا والله أوتر على الراحلة هذا أنا ما اقتنعت فيه أو الأجر فيه يكون ناقصا وكذا، لازم أقف وأصلي على الأرض، هذا يعني لوجه إنكار ابن عمر رضي الله عنهما. أما من وقف يعني كان سيقف بطبيعة الحال ولا ليس بحاجة للسير، يعني من حين بيقف قبل أذان الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة، نقول الأمر واسع ما رغب عن السنة، سيقف بكل حال فلا بأس أن يقف ويوتر على الأرض ويصلي قائما ويركع ويسجد. لكن الذي يتأتى عليه الإنكار هو الشخص الذي بحاجة إلى السير ويرغب عن السنة، يعني ما وقف إلا أنه في نفسه شيء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويرى أن فعله أكمل، أنه يكون يقف ويصلي على الأرض أنه أكمل، فهذا يعني يكون فيه رغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله هذه مسألة خلافية من العلم، الصلاة على الدابة هل هو لابد يكون سفر طويل، يعني على خلاف في تحديد السفر، اللي يرون المسافة يقول لابد يكون مسافة، واللي ما يرون المسافة يقول لابد أن يكون سفر. المهم لابد أن يكون سفر إما من جهة العرف أو من جهة المسافة لمن يرى المسافة. على كل حال مسألة خلافية، و يعني من قال انه لا يصلي الا في السفر اخذه من فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه ما كان يصلي على الراحله الا في سفر، كان يذهب الى قباء ماشيا ما كان يصلي، ما يعني ما ورد هذا الا في الاسفار، ولذلك تمسك به بعض اهل العلم وقالوا انه لا يجوز الصلاه على الراحله الا في سفر. اما اذا خرج انسان هنا او هناك، واحد مثلا يروح ل في مكان يبعد 20-30-40 كيلو يداوم مثلا الصباح ويرجع الظهر كل يوم يروح 40 كيلو يجي وكذا، يقول والله نريد أصلي الضحى وأنا رايح للعمل، وإذا لأن خارج الرياض 40 كيلو مثلا، هذا ليس بسفر على كلا القولين، فيقول ما دام رايح 40 كيلو 50 كيلو نصف ساعة أو قريب من هذا وأرجع نصف ساعة أحب أن أصلي في هذه المسافة استغل الوقت، يعني الأقرب أنه ما يشرع إلا إذا كان في سفر، فلما ورد إلا على هذا الوجه. المسألة محتملة لعلها تراجع.
قال رحمه الله: باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
هذا دل على تأكيد الوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركه لا في حضر ولا في سفر، هو وركعة الفجر، سنة الفجر. هذا أيضا من الأدلة على تأكيد أو على تأكد صلاة الوتر، لأنه ما كان يدعه عليه الصلاة والسلام لا في الحضر ولا في السفر، وكذلك ركعة الفجر. وكونه يوتر على الراحلة ولا يصلي الفرائض، هذا استنبط منه بعض أهل العلم قاعدة معروفة مشهورة، وهي يقولون: ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل. وجه استنباط هذه القاعدة من الحديث: ما ثبت أو ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. مش وجه استنباط القاعدة أو وجه أخذ القاعدة من الحديث؟ واضح ولا يحتاج إيضاح؟
الاستثناء.
إنه قال كان، يعني ذكر أنه كان يصلي على الراحلة، يصلي على الراحلة النوافل ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة. يعني لو سكت الراوي، يعني كان هذا متأصل أو متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الشيء الذي يفعله في النافلة يفعل مثله في الفريضة، فلذلك احتاج أن يستثني الفريضة. يعني معناه لو سكت لقال قائل: إذن ما يجوز أن يصلي الفريضة على الراحلة، مدام جازت النافلة جازت الفريضة. فهذا الاستثناء من أجل ذلك، أنه كان متقررا عندهم تساوي الفرض والنفل في الأحكام، لأن هذه صلاة وهذه صلاة، ما يشرع في هذه يشرع في هذه، ما يحرم في هذه يحرم في هذه، إلا ما جاء الاستثناء كالصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة، وصلاة القاعد مع القدرة على القيام ولا يصح في الفريضة، ونحو ذلك. كونه إذا مرت آية تسبيح سبح، إذا رأيت آية دعاء دعاء، ونحو ذلك، كان يفعله في النافلة عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه فعله في الفريضة، ونحو ذلك ما ورد فيه عليه السلام. لكن إذا ما ورد فيه دليل يعني يفرق بين الفريضة والنافلة، فعله النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة، فهذا فنقول يجوز فعله في الفريضة، والدليل فعله في النافلة. مثال ذلك: صلاته عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، فإنه صلى داخل الكعبة نافلة، والعلماء مختلفون في جواز صلاة الفريضة داخل الكعبة. منهم من يرى أنه لا يصح، هذا المذهب، أن الفريضة لا تصح داخل الكعبة، والقول الثاني أنها تصح، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة داخل الكعبة. فما دام صحة النافلة فكذلك تصح الفريضة، ومن فرق فعليه الدليل. أنهم يقولون: لماذا لا تصح الفريضة داخل الكعبة؟ قالوا: لأنه لم يستقبل الكعبة بكمالها، لأنه صلى هنا إلى أي جهة توجه، بعض الكعبة عن يمينه، بعضها عن يساره، بعضها خلفه، إذن استقبل جزءا من الكعبة، والله تعالى أمر استقبال البيت كله. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمراد المسجد الحرام هو الكعبة إلى خلافه. فإذن هذا ما استقبل الكعبة كلها، استقبل بعضا منها. قل هذا تعليل مقابل النص، عندنا حديث صريح أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فما دام أنه صلى صحة النافلة فالفريضة مثلها، ومن ادعى أنه لا تصح فعليه الدليل. أما التعليل فإنه لا يكفي، لابد من دليل يفرق. وذلك العلماء فرقوا في التسبيح، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح في صلاة النفل، سبح إذا مر بتسبيح سبح، إذا مر بدعاء دعاء، إذا مر بتعوذ تعوذ، هل يشرع مثله في الفريضة؟ الجواب لا. لماذا؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله في الفريضة، فعله في النافلة فنقل، مع أن صلاة النافلة الغالب أن يصلي وحده، لكن صلى معه مرة بن مسعود ومرة حذيفة ومرة بن عباس فنقلوا هذا. وكان يصلي الفريضة كل يوم 3 مرات جهرية يصليها بالصحابة، فلو كان أيضا يسبح في الفريضة لنقل، واشتهر أكثر مما نقل واشتهر في النافلة، أن النافلة يصليها الأغلب أن يصليها منفردا ومع ذلك نقل، والفريضة يصليها كل يوم عدة مرات إماما، فلو كان يفعله ولو أحيانا في الفريضة لنقل، لكنه لا يعرف في شيء من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح أو يدعو أو يتعوذ في الفرائض، فدل هذا على أن الفريضة لا يشرع فيها ذلك من أجل الإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والإمام من أجل أن تتواصل قراءته ولا يسكت والمأموم يستمع قراءته، لكن إذا صلى وحده فالأمر في هذا واسع. على كل حال هي يفرق بين النافلة والفريضة، حتى لو كانت النافلة جماعة في التراويح وقيام الليل في رمضان نحو ذلك، فالدليل فرق بين النافلة والفريضة. ما في دليل على أن الفريضة، ذكر بعض الصحابة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قال سبحانك فبلى، بس ما في يعني تصريح لنا في الفريضة، ولو جاء تصريح لصار خاصا بها، لكنه ما في يعني الحديث فيما أذكر ما في ذكر أنه كان يصلي فرض، لا ما أذكر. هذا القلب هذا ما في شيء، ما اعتبر كلام أمر صحيح،
لكن كيف يستعد قلبك؟
يعني يستكر النار وكأنه يعني يمر على قلبه أعوذ بالله من النار بدون ما يحرك لسانه، هذا يصير يعني قالها بقلبه، وكما في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام قال أنتم شر مكانا والله أعلم، فأسرها يوسف في نفسي ولم يبديها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تقول، قال يعني إيش، بلسانه ولا بقلبه؟ ها بقلبه، إنه ما أبدأها، فأسرها يوسف في نفسي ولم يبديها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. على كل حال القول إذا لم يحرك به اللسان فهو قول القلب، إقرار وإمرار بدون تلفظ، حديث نفس أو قول قلب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعليه الصحيح. أخي اجتهد، شد حيلك واتق الله ولا تتكاسل، الوتر سهل ولله الحمد، أقل شيء تصلي ركعة واحدة فقط الفاتحة قلها الله أحد، هذه ما يعجز عنها أحد، وإذا صليت 3 فأدنى الكمال أفضل، سبحوا الكافرون قلها الله أحد، وصلي قبل النوم، صليها بعد صلاة العشاء إذا خشيت أنك تتركها، إن صليت العشاء صلي الراتبة وصلي بعدها 3 ركعات، هذه ما تأخذ منك دقائق. التكاسل على الوتر هذا ما له وجه، الإنسان يتكاسل عنه، صح قيام الليل صحيح أنه ليس بالهين، يحتاج إلى تربية إيمانية عظيمة، وقيام الليل هو مقياس الإيمان، قوة إيمان الشخص في القيام والخشوع، لأن الخشوع هو الذي يجعل الإنسان يتلذذ في الصلاة، فتجد الإنسان اللي قلبه غافل ولاهي متعلق بالدنيا ما يمكن يقوم الليل، صعب جدا عليه، لماذا؟ لأنه طويل، وإذا لم يكن فيه خشوع صعب عليه جدا، ويسيم أنه في آخر الليل بعد النوم، والنوم يعني شهوة، ولسيما إذا كان متعلقا بالدنيا فإنما ينام إلا متأخرا فيصعب عليه، يجتمع عليه النوم الذي يهجم عليه، لسيما إذا كان متأخرا نام متأخرا، والقيام ما في لذة لعدم الخشوع ضعف الإيمان، ف فهذا يكاد أنه يستحيل أن يقوم، من اتصف بهذه الصفات لا يمكن يقوم. فالقيام هذا علامة الإيمان، هذه علامة الإيمان، لأن أكبر علامة على قوة إيمان العبد وعلى تمام علمه أن يخشع في صلاته، هذا هو أعظم وأكبر علامة على قوة الإيمان، خشوع في الصلاة. فالخشوع في الصلاة لا يمكن أن يأتي هكذا بسهولة، لا، الخشوع في الصلاة هذا هو الإحسان الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه. لا يمكن أن تخشع في صلاتك إلا وفي قلبك إيمان عظيم، وإذا كبرت كأنك بين يديك كأنك ترى الله، فهذا لا شك أنه منزلة عالية جدا عظيمة جدا. ولكن الإنسان يروض نفسه، ثابت البناني رحمه الله من التابعين، ويروي عن أنس كثيرا من التابعين، يعني بعد عن الصحابة بقليل، عايش الصحابة بعد ما لحق على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أدرك الصحابة، يقول جاهدت نفسي على قيام الليل كم 20 سنة، وتلذذت به 20 أخرى. فبعض الناس يقول والله أنا حاولت أقوم لي أسبوع، وأنا حاول ركب الساعة وركب الجوال وكذا وما قدرت. يعني يحتاج الإنسان يربي نفسه تربية كاملة على العلم وعلى الإيمان وعلى الصيام وعلى الذكر، وتقليل فضول الطعام، فضول الخلطة، فضول الضحك، فضول الكلام، فضول المباحات، عموم المباحات. فلأن القلب مثل الوعاء، إذا امتلأ خلاص ما يدخله شيء، إذا امتلأ بالضحك والهزل والمزح واللعب والسهرات والأكل والشرب وكذا وحب الدنيا والتعلق، ما بقي فيه مكان لقيام الليل والخشوع ومحبة الله والمعاني الكبار، لأنه امتلأ بهذه الأمور فلا يبقى فيه مكان. وذلك السلف رحمه الله كانوا يحرصون على التقلل من الدنيا والحذر وترك فضول المباحات من الطعام ومن الشراب ومن النوم ومن الخلطة والضحك إلى غير ذلك، يشحون بقلوبهم أن تمتلئ من هذه المباحات، فكيف بالمنكرات والمحرمات؟ فالقلب عند قلوبهم غالية عندهم، فيشح بأن تمتلئ من هذه المباحات فلا يبقى فيها مكان. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القرام الذي وضعته عائشة رضي الله عنها على السهوة، قال أميطي قرامك عني فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. النفس إذا كانت صافية والقلب إذا كان صافيا شوش عليه صور رآها مرة أو مرتين في ذلك القرآن، فصارت تعرض له في صلاته، تعذى منها عليه الصلاة والسلام. وجاء مرة إلى فاطمة، يريد جاء إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، فرأى يعني قراما معلقا فرجع ولم يدخل. فلما أرسل إليه وقال يا رسول الله إنك أتيت فرجعت، قال إني رأيته قراما مزوقا أو قريب من هذا، وما كان نبينا يدخل بيته مزوقا وقريب من هذا اللفظ. فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يدخل. ولما صلى اذهب بهذه الخميصة، خميصة أهداها له أبو الجهم فيها أعلام خطوط، فصلى بها ثم نزعها وقال اذهب بها بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. مجرد خطوط في هذه الخميصة صلى بها فنظر إلى علمها في صلاته فتشوش عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن يعني من هو غارق في بحار الشهوات، النظر إلى التلفاز والنظر إلى الدشوش والنظر إلى والجلوس ساعات الطويلة أمام الشاشات والأحاديث والضحك والأكل الذي يكون مئات الأنواع في اليوم الواحد، له عظيم شهوات وغفلة عظيمة جدا، ثم يريد أن يخشع في صلاته، يريد أن يقوم الليل، يريد أن يصوم النوافل، هذا بعيد جدا. وليس معنى هذا الإنسان يعني ليس هذا المراد من التثبيط ونحو ذلك، لا، المراد الإنسان يعرف عظم الشيء الذي يريد أن يصل إليه حتى يأخذ العدة. عرف إنسان أن الطريق طويل وأن الأمر عظيم يستعد الاستعداد المناسب. أما أن يعيش على الأماني ويتبع نفسه ويتمنى على الله الأماني، فالأماني ما تنفع بشيء. يصلي صحيح لكنه ما يدري ما قال، يقول له ايش قرأ الإمام، قال والله ما أدري، وشلون خشعت في صلاتك، ما كأنه صلى، صلى بجسده وقلبه خارج المسجد. هذا الغالب علينا إلا من رحم الله، نسأل الله أن يصلح والده. لماذا؟ لأن الإنسان غارق في البحار، بحار الشهوات. ولو قيل لشخص نم بعد العشاء الساعة 8:30 ضحك عليك حتى كاد يستلقي، قال ايه انت وينك، انت نام الساعة 9 ولا 8:30، على دجاجي هذا من الساعة 9. جاء على السنة يستهدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر يعني السلف رحمه الله ما كان عندهم شيء اسمه سهر، ما يعرفونه أبدا. هذا إلى عهد قريب قبل خروج قبل اكتشاف يعني ظهور الكهرباء والتلفزيونات وآلات اللهو، يعني قبل 60 سنة بس أو 70 سنة ما كان يعرف السهر. الناس يتعشون بين المغرب والعشاء، والجيد منهم اللي ينتظر صلاة العشاء، بعضهم يمكن ينام قبل صلاة العشاء، يصلي العشاء وعلى طول تعشى وانت كل شيء. ولذلك القيام سهل عليهم، يعني ما سهل على يعني أولا ما سهل أصلا، ثم أنه يومه صافي ما في تلفزيونات ولا في دشوش ولا في لهو ولا في، مشغول بلقمة العيش وحياة بسيطة ولباس رث وطعام متواضع أحسن الأحوال، أنه يجد ما يسد به الرمق وحياة بسيطة وينام ما في مكيفات خدر ولا في كذا، ويقوم إما يقيمه الحر ولا يقيمه البرد ولا كذا، وإذا أخذ ما يكفيه قام بدون ساعات وبدون شيء. نسأل الله التوفيق والسلام.